بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. تقول الروايات في مضامينها إن الأعياد في الإسلام أربعة: عيد الفطر، وعيد الأضحى، ويوم الجمعة، وعيد الغدير. وعيد الغدير أعظمها، سر عظمته واضح، ذلك أن تلك الأعياد الثلاثة ترتبط بفرع من فروع الدين. عيد الفطر مرتبط بالصيام، بأداء أحد فروع الدين. عيد الأضحى له ارتباط بالحج. يوم الجمعة بذاته يوم مبارك تضاعف فيه الأعمال والحسنات. كلها أمور فرعية، بينما عيد الغدير مرتبط بأصل من الأصول، ألا وهو الولاية. والولاية لمولانا أمير المؤمنين والأئمة الطيبين الطاهرين عليهم السلام ذات جنبتين، لها جهتان: إحداهما ذاتية والأخرى غيرية. أما الجهة الذاتية فهي أن الشرع بما أنه المولى وأنه الآمر الناهي، يفعل الله ما يشاء ويحكم ما يريد، من أحكامه وأوامره أن يتولى الإنسان أشخاصاً عينهم الشارع المقدس ويتبرأ من أعدائهم، التولي والتبري. رب إنسان عنده ولاء، لكن في براءته شيء قد يشكك في البراءة من بعض أعداء الدين، وهذا خلل عظيم في العقيدة ينبغي تداركه بأسرع وقت، لئلا يدرك الإنسان الموت وهو تارك لأصل البراءة الذي هو أحد فروع الدين العشرة. الله سبحانه وتعالى أراد ذلك، أراده بشكل ذاتي مع غض النظر عن الآثار التي تترتب على اعتقاد الإمامة من المشي على نهجهم وما أمروا به عليهم السلام. نفس الاعتقاد بالإمامة، نفس المودة، نفس الحب، نفس الحالة القلبية المرتبطة بأمير المؤمنين وآله الطيبين الطاهرين هو شيء مطلوب أولا وبالذات. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. هذه المودة جعلت أجر الرسالة، الرسالة العظيمة، خاتمة الرسالات. أجرها المودة. قلت دعك عن مسألة الاتباع وعن الاتيان بالفرائض وأخذ الأحكام، هذه قضية لاحقة. أولا وبالذات المودة مطلوبة، وهل الدين إلا الحب والبغض؟ الرواية تقول ذلك، وهل الدين إلا الحب والبغض؟ ثم تستشهد الرواية الواردة عن المعصوم عليه السلام بقوله عز من قائل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. نفس هذا الحب، نفس الولاء مطلوب لذاته، وله الأثر الأعظم بعبارة واضحة: لو وجد الولاء عند الإنسان ولنفترض أنه كان مقصرا في الفروع في الصلاة أو الصيام أو الحج أو أي فرع آخر، هذا الولاء ينفعه، بالنتيجة يدخله الجنة، قد يعاقب على تقصيره في الفروع، لكن هذا يوصله في النهاية الولاء، يوصله إلى الجنة. أما لو انعكس الأمر، رب شخص يلتزم بالفروع، يصلي جيدا، يصوم جيدا، يؤدي الواجبات، يترك المحرمات، لكن لا ولاء عنده، هذا لا ينفعه شيء، لا ينفعه شيئا بتاتا، لأنه ترك الأساس. بالضبط مثل الشخص الذي يتعبد لكن لا يقر بالنبوة. اليهود يضعون على رؤوسهم الطاقية ويذهبون إلى حائط المبكى ويبكون، لكن لا يقرون بنبوة نبينا صلى الله عليه وآله، فليبقوا. وليفعلوا ما شاءوا وليتعبدوا، كل هذا لا ينفعهم شيئا. واضح أن الأساس هو المطلوب أولا وبالذات. طبعا الفروع مطلوبة أيضا، الإنسان يحاسب على النقير والقطمير، كل صغيرة وكبيرة وراءها حساب، لا أريد أن أقول بالتساهل في الفروع، كلاهما مطلوب، لكن أولا ثبت العرش ثم انقش. الأصول ثبتها، بعد التثبيت تنتقل حينئذ إلى الفروع. هناك أناس فعلوا عكس ذلك، وفي الرواية أن قوله سبحانه: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، إشارة إلى أولئك القوم. وجوه يومئذ خاشعة من الذل يوم القيامة، عاملة، عملت ربما في الدنيا تلك الوجوه، حجت، زكت، لكنها ناصبة، نصبت العداء لأهل البيت عليهم السلام، قصرت ثيابها أصحاب تلك الوجوه، وأطالت لحاها، لكنها نصبت العداء لمن وجبت مودتهم بنص الكتاب، لمن جعلهم الله أولياء للناس في نص كتابه: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. الله رسوله أمير المؤمنين عليه السلام. هذه الجهة الأولى المرتبطة بالولاية، الجهة الذاتية. أما الجهة الغيرية، ففي اتباعنا للأئمة عليهم السلام الوصول إلى الأعمال الصحيحة، الوضوء الصحيح، الصلاة الصحيحة، الصوم الصحيح، الحج الصحيح، الغسل الصحيح، إلى آخر الأعمال. في الحقيقة عندما انحرف الآخرون عن هذا الفرض لم يبق لهم شيء، ضاعت حتى أعمالهم الفرعية، وضوءهم على خلاف نص القرآن. القرآن يقول امسحوا وهم يغسلون، حرقوا في الأذان أزالوا حي على خير العمل، تلاعبوا في الصلاة أضافوا التراويح، أفطروا قبل أن يحين الوقت الشرعي، وهكذا. عندما يتتبع الإنسان ما هم عليه من الفروع يجدها باطلة حتى مع غض النظر عن أصل الولاء، لأنهم انحرفوا. الرواية تقول كالسائر على غير الطريق لا تزيده سرعة السير إلا بعدا. بمجرد حصول الانحراف كلما تمادى الزمان بهم يزداد عندهم الوضع تفاقما وانحرافا. في خطبة السيدة الزهراء عليها السلام، الخطبة المشهورة، أما لعمري لقد لقحت فنظرة ريثما تنتج، ثم احتلبوا ملء القعب دما عبيطا وزعاقا أو وزعاقا مبيدا. هذا الذي حصل، انحرفوا عن الخط القويم، وكانت النتائج في الدنيا والآخرة في منتهى الوخامة. إذن فالولاء له جنبتان، الأولى الجنبة الذاتية هو بحد ذاته مطلوب، الثانية الجهة الغيرية، الوصول إلى العبادات الصحيحة، إلى المعاملات الصحيحة عن هذا الطريق. اهدنا الصراط المستقيم، صراط من؟ صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صراط أهل البيت عليهم السلام الذي ندعو كل يوم في الفرائض في كل فريضة مرتين، أن يهدينا الله سبحانه إلى ذلك الصراط. ولولا علم الله عز وجل بأن هذا الأمر في غاية الأهمية، أي أمر؟ أعني أمر الهداية والثبات على الصراط، لما أمر به في كل يوم 10 مرات على الأقل. نحن عندما نصلي 5 فرائض في كل فريضة، في الركعة الأولى والثانية نقرأ سورة الحمد، فسورة الحمد تقرأ يوميا 10 مرات على الأقل، وفي كل مرة نقول اهدنا الصراط المستقيم. رب شخص يقول نحن مهتدون ولله الحمد، إن شاء الله مهتدون، لكن الثبات على الهداية فضل من الله عز وجل. كل يوم ندعو على الأقل 10 مرات نطلب من الله سبحانه، طبعا نحن نقرأ الحمد بنية القرآنية لا بنية الدعاء، لكن بالنتيجة هذا القرآن متضمن للطلب، متضمن للدعاء. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الصراط الحق صراط أهل البيت عليهم السلام. من أجل هذا كله بدأت الدعوة الإسلامية بتعيين الإمام والولي وختمت به. في الأيام الأول للدعوة الإسلامية جمع النبي صلى الله عليه وآله قريشا وخطب فيهم في قضية مفصلة يرويها الخاص والعام، بعد أن أطعمهم وسقاهم وظهرت له معجزات قال لهم يومئذ من يبايعني ويتابعني على أن يكون وزيري ووصي وخليفتي من بعدي. لم يقم يومئذ إلا المولى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. قال أنا يا رسول الله. في ذلك اليوم قال له النبي صلى الله عليه وآله أنت وصي ووزيري وخليفتي من بعدي. الصلاة بعد لم تشرع، الصوم لم يشرع، الحج، الزكاة، غيرها من الفرائض في بدايات الإسلام، الولاية ثم في آخر الإسلام، في آخر عهد النبي صلى الله عليه وآله ينزل الأمر الإلهي: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. هذه الرسالة التي تعب عليها النبي صلى الله عليه وآله ذلك التعب كلها توقفت على هذه القضية، قضية الولاء، قضية الإمامة. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله بيد أمير المؤمنين عليه أفضل صلاة المصلين في غدير الصم أمام تلك الجموع الآلاف المؤلفة. إخواني، حديث الغدير حديث متواتر لا ينكره أي أحد، لا يوجد مخالف، دعك عن المؤلفين، المؤلفين الموالون طبعا واضح أمرهم، المخالفون أي مخالف تجده سله: من كنت مولاه فعلي مولاه. ثابت عندك؟ إما أن يكون قارئا ومطلعا يقول لك نعم هذا حديث صحيح، وإذا كان جاهلا قل له اذهب إلى علمائك واسألهم. حديث متواتر ما فيه كلام. رفع النبي صلى الله عليه وآله يد أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بيده، وتصف الروايات المنظر يومئذ تقول: حتى بان بياض إبطيهما، كان عليهما السلام صلى الله عليهما وآلهما يلبسان ثيابا ذات أكمام واسعة، فعندما ترفع اليد الكم يهبط فيظهر الإبط ما تحت الإبط حتى بان بياض إبطيهما. وقال ونادى بذلك النداء الشهير: من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله، وأجر الحق معه حيثما دار. والصلاة على محمد وآله.